بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، واللي ظهر الموضوع عجب الناس كتير، فيعني هنكمل في المواضيع الشائكة دي بتاعة المراهقين ومشاكل الجسد وازاي نتعامل معاهم. وعاوز أكلمكم المرة دي عن سلوكيات مرحلة المراهقة اللي بيها تكتشف كولي أمر أو كخادم أن لازم في حاجة تعب ابنك هو ما قالهاش. أول سلوك تلاحظه برضو بقول من سن 8-9-10، هي دي المرحلة اللي بتبتدي الانتقاليات تبان، أنه بدأ يتعامل بنوع من عدم الاحترام. يعني طفل كان لطيف ومهذب ومؤدب، وفجأة كده جات له نزعة من عدم الاحترام. لقيته مش بيحترم أستاذه في المدرسة وانت مربيه كويس، مش بيحترم والدته، بيزعق في الجيران او في البواب هو لسه 9 سنين. الحاجات دي على طول لازم تنبهك ان ابنك في حاجة جواه عاوزة يتقعد معاه، وعاوزة تتعامل كده بهدوء ومش بالعصاية. مع نفس الظاهرة دي تلاحظ ظاهرة الرفض بقى، ابتدى يقول لا كتير اكتر من الاول، يرفض الاوامر، يقاوح، يجادل، يعترض بزيادة، وساعات يعترض في الفاضية والمليانة، يعني مش بس في أمور مهمة، يعني لا هي لا عشان لا، يعني اللي هي نزعة التمرد دي. نزعة التمرد برضو تؤكد لك ان هذا الطفل، مش عارف اقول طفل ولا شاب، انتوا فاهميني، هو اصلا يجمع بين الاتنين في المرحلة دي، هو مرهق، هو تعبان لانه في حاجة قلقاه مش لاقي اجابة، في حد ضايقه، في فكرة ملخبطة، كل ده كان لازم يتسيح بسرعة. شعور او سلوك ثالث للمراهق في المرحلة دي الاهمال، تبتدي يهمل مثلا في حاجته، يهمل في شكله، يهمل في واجباته، برضو دي تؤكد لك ان في مشكلة ما يتسكتش عليه. وكل ما شخصنا بدري كل ما العلاج جاب تأثير مهم. عارفين لما يقولوا الاورام عموما تشخيصها المبكر يدي دايما نتائج رائعة، ويبقى العلاج 100% رادع في أنواع كثيرة من الأورام، إنما تشخيص المتأخر يخلي نفس الأورام دي نتائجها أسوأ جدا. نفس الكلام في التربية، لو شخصت معاناة ابني وبنتي بدري وابتديت أتعامل بحكمة أنا وفرت عليه مضاعفات طول العمر. فهنا فكرة الإهمال كمان، لما يبتدي يهمل أرجوكم نقعد معه ونسمعه ونشوف ايه اللي مضايقه، وما تبقاش اللغة انت مقصر، انت بقيت مهمل، انت بصت، انت لا لا، اللغة دي ما تخليهوش يطلع حاجة، لا ايه اللي مضايقك حبيبي. وممكن لو ما قالش ابتدي احط له نقط تساعده على الكلام. حد ضايقك في المدرسة؟ في عندك سؤال مش عارف تجاوبه؟ طب ما تيجي نروح لأب الاعتراف. طيب في خطية مضايقاك عاوز تقولها؟ بلاش تقولها لبابا، قولها لأب اعترافك. اللغة دي اللي فيها حب وفيها احتواء وفيها احترام وفيها هدوء تحسسه ان كل حاجة ليها حل، فالفوران ده يهدى. من السلوكيات الملحوظة في المرحلة دي ان السرحان يزيد لانه سامع نفسه اكتر ما سامع اللي بره. وهو طفل بيبقى بيجري وبيتلهي في افلام والعاب وعيال وحضانة ومدرسة، انما بتيجي مرحلة بيبتدي يدخل جوه نفسه زيادة، ينسحب كده. كل ما تلاقيه بينسحب جوه نفسه اعرف ان في معاناة على طول، انه بيهرب لنفسه ومش قاعد حتى مثلا مع جيمز. الجيمز لا بتطلع تفكيره، لكن الانسحاب اللي هو واضح انه سرحان، واضح انه مش عاوز يتكلم مع الناس، بيقفل على نفسه زيادة، كل ده يشاور لك ان في مشكلة. كمان لو لاحظت في ابنك او بنتك ان النظرة بقت سلبية، يعني ايه؟ اللغة بتقول دايما تشاؤم، ودي عاوزة زي ما قال الكتاب الحكيم عيناه في رأسه، يعني انت تلقطها، بدأت نغماته تميل الى التشاؤم مش التفاؤل. ما هو مفيش فايدة، يعني هيحصل ايه؟ يعني اللغة دي اللي هي تحسسك انه النظرة بقت سلبية، كل الناس وحشة، كل الناس بتعمل كده، كلهم حرامية، كلهم بيغشوا، ده يخليك حاسس انه في حاجة تعبانة، لانه التعميم السلبي ده معناه ان في حاجة مضايقة. كمان من سلوكيات المراهقين في المرحلة دي الانبهار النفسي والعاطفي. بمعنى ايه؟ ممكن بقى يبتدي ينبهر ببنت. الولد الصغير ده شاف بنت وكلمت معاه وضحكت له فابتدى ينبهر بقى، او هي نفسها تنبهر بولد اكبر منها كم سنة وتعيش قصة غرام في دماغها، خيال كلها بعيد تماما عن الواقع. وممكن لو بنت مؤدبة او ولد مؤدب ما يتواصلش خالص مع الشخص ده، يعني يبقى ما فيش كلام خالص بينهم، لكن الموضوع واخد منه يعني بالساعات يوميا لشهور طويلة. كل ده معناه انه في حاجة مش سوية جواه، خلته اكثر عرضة للمتاعب اللي من النوع ده اللي تدخله المشاكل العاطفية. سلوكيات المرحلة دي كمان فيها ايه؟ فيها انه ممكن يختار اصدقاء على غير طبيعته. يعني عادة احنا كأهالي اتفقنا انكم من اخطر الادوار اللي عليكم في التربية انك تحط ابنك في صداقات بقدر الامكان انت عارفهم وبقدر الامكان ليهم اخلاق مسيحية وعارف عائلتهم وبيشجعوا بعض على الصح. تفاجأ بقى مع 19 سنين 12 سنة لقيته بيشطح كده، بيختار صديق غلط خالص كده، او هي بتختار صاحبة او بتختار صاحب، يعني مفيش حاجة خالص ماشية مع المبادئ ولا النظام ولا الشخصية. الشطحات دي مناسبة جدا للسن ده، بس الشطحات دي وان كانت علامة من علامات مرحلة الاندفاع ده، انما كمان تقولك ان الطفل ده في حاجة مضايقة جوه، لانه ممكن يعدي على المرحلة دي بشكل اهدى لو هو متصالح مع والديه وعنده فنتليشن بنسميها تنفيس، يعني بيعرف يطلع اللي جواه بسهولة ومع حد يأتمنه وعنده مرجعية قوية. فتلاقي لا هو بيحسبها كويس ومش هيختار صديق كده يسده في اتجاه غريب. يبقى دي احد السلوكيات اللي تنبهك انه الطفل ده او المراهق ده داخل في متاعب نفسية. كمان لما تلاقيه ابتدى يفقد الحماس والحوافز القديمة لأي حاجة، يعني مثلا يبقى طفل بيلعب رياضة تالتة ابتدائي يجي على 5 6 يقول لك زهقت مش عاوز اكمل، ويبقى بيتزق زق. طب نعمل لعبة بديلة؟ لا. طب ألحان؟ لا. طب كورال؟ لا. طب تقف شماس؟ ماليش مزاج. فقدان الحماس لكل حاجة، حتى المذاكرة احنا بنعذرهم بنقول يعني المذاكرة للأسف مش جذابة كفاية، انما حتى الأنشطة الأخرى لما تلاقي ابنك وهو في سن المراهقة عمال يفقد حماسه لكل شيء، اعرف ان في قلق وفي توتر وفي وسوسة وفي شهوة وفي أفكار وفي أوض ضلمة زي ما حكينا المرة اللي فاتت. لازم تقعد وتفتح الأوض دي معاه بسرعة وبطريقة حكيمة واعية زي ما هنحكي بعد كده. كمان الفترة دي ممكن يبقى الشاب متقلب المزاج، لأنه فجأة تلاقيه بيعيط في موقف ما يستدعيش خالص، أو بيضحك بهستيرية باندفاع، أو يبقى مبسوط بعد 5 دقايق تلاقيه بيزعق، أو تلاقيه متحمس لحاجة وفجأة سابها ومش عاوز يكمل. التقلبات العالية قوي دي على طول بتشاور لك ان هو في حاجة مضايقة، يجوز هو نفسه مش عارفها على فكرة. هو مثلا متضايق من نفسه، المشاعر اللي حكينا فيها المرة اللي فات، عنده احساس بالندم مش عارف يطلعه، حاسس بذنب، حاسس بخوف، عنده حيرة من سؤال، غضبان على حاجة مش عارف يقولها. من السلوكيات الكذب. طبعا بنربي عيالنا من حضانة الكذب ده خطية كبيرة، كذاب بيمشي مع الشيطان، كذاب الناس مش هتثق فيه، كذاب عمره ما ينجح في حياته، كذاب مش هيوصل السماء. دي مبادئ لازم تتغرس في الطفل من 2 3 سنين. انما تفاجأ ان ابنك اللي انت متفق معاه ومربيه انه ما بيكذبش، اكتشفت انه هو 12 سنة ابتدى يكذب، واحيانا يكذب في حاجات ما تستدعيش. على طول يقولك ان في حاجة جوه، تقفص عند الكذبة. كل اللي انا بقوله ده مؤشرات الى صراع داخلي، ولو ما كانش الصراع ده يتحسم ويتظبط مظبوط، مش القضية مش في الظواهر الخارجية. كذب ممكن تبطله بالعصاية، بس التعب النفسي مش هيجي بالعصاية ابدا. ممكن تلاحظ انه بقى عدواني، بقى تهيجه بايخ، بقى كلامه ناشف، بقى يستخدم الفاظ شارعة، بقى بيميل الى الحركات العنيفة، وانتوا المفروض طبعكم مش كده او مربي على غير كده. طبعا لو البيت كله ملخبط احنا مش ده اللي بنتكلم فيه دلوقتي، احنا بنتكلم في طفل مفروض انه اتحطت مبادئ تربية سليمة، محطوط في الكنيسة، اب وام معتدلين، انما فجأة بيحصل الخلل ده اللي لازم يستدعي التساؤل، والتساؤل هنا مقصود بهدوء نركز نتعامل مع اولادنا بصحوبية مش بعنف. هنا ممكن تفاجأ انه يتعرض في المرحلة دي لخطايا جسدية او شهوات كتير. يعني مش عاوز اخضكم، لكن اكتر من 50%، والبعض بيقول وصل ل60% من شبان مرحلة المراهقة بيتعرضوا لأفلام جنسية. طبعا الرقم ده رقم عالي جدا، يعني اللي بيحافظوا على عينيهم 3/4، لكن بطمنكم ان جزء كبير منهم مع اول الظاهرة دي بيتضايق جدا وضميره بيتوتر قوي وبيبقى عاوز يرفض ويبتدي يجاهد، وده كويس. انما المشكلة في 20-30% بيستحلوا الموضوع وبيستسلموا وبيبقى جزء من حياتهم، وقد يدوم طول العمر في عادة البورنوغرافي دي اللي هي بتدمر حاجات حلوة في حياته، وقد تمنعه خالص من ربنا او تعطل كل حاجة روحية في حياته. البنات اقل عرضة للحتة دي، البنات مشكلتهم اكثر مع الرومانس اللي هي الحتة الرومانسية، يعني تبتدي تتمنى قوي حد يغزلها، يقول لها كلمة حلوة، تبقى عروسة، تعيش الخيال بتاع قصة الحب والغرام اكتر من لحظة الجنس اللي تزغل الولد في الوقت ده. انما برضو ده خطر وده خطر، لانه لو عاش في الفكرة بزيادة او استسلم ليها بيطلع برا الواقع، وخروجه برا الواقع بيتعبه نفسيا وبيحطم حاجات كتيرة في حياته. بنقول برضو سلوكيات المراهق المرهق، المراهق المرهق نفسيا اللي احنا قلنا جواه اوض ما اتفتحتش، ده انه تلاقي اهتماماته الروحية ابتدت تقع. كان بيقف شماس، فجأة ستة ابتدائي راسه نشفت ومش هقف شماس تاني. بنت بتروح مدارس الاحد بتتلكك وبتتقاوح، مش عجباني مدارس الاحد، مع ان انت شايفة الميز بتاعت مدارس الاحد دلوقتي احسن من زمان، لكن هي خلاص قافلة. اروح اعترف ما ابونا مش فاضي، ويبقى ممكن تفاجأ ان ابنك اللي المفروض متربي كويس في اولى اعدادي ما دخلش الفصل، واقف بره. الظواهر دي كلها معناه في مشكلة، ما ينفعش تفضل تزعق وخلاص، ما ينفعش انك انت تأدب وخلاص. القصة بتقول ان في حاجة جوه قبل ما تقول بره، قبل ما تقول حتى مدرس الاحد مملة، يجوز بنسبة، لا في فاكتورز تانية جوه الشاب لازم تفحصها كويس. السلوكيات دي كلها بقول لكم زي النور الاحمر اللي بيشاور لنا ان ابني في مشكلة لازم انتبه ولازم اقرب منه. هو محتاج ايه بقى؟ محتاج في اللحظة دي التعاطف والتفهم. هو مش محتاج بابا بقى اللي ايه ازاي تعمل كده، لا دي اسوأ جملة ممكن تتقال في المرحلة دي. هو لازم يبقى حاسس ان ابوه اي حبيبي انا كنت كده، انا عديت باللي انت فيه، انا فهمك، انا حاسس بيك. الجمل اللي من النوع ده دي بتفرق قوي. ليه؟ لان انا مش بعامله كمتهم، مش بصص له واقع من نظري، لا انت حبيبي وانت في لحظة ضعف وهتعدي وهنطلع منها. التعاطف والتفهم قبوله لوحده ده بيخليه مستعد يفتح قلبه، مستعد يكب اللي جواه، مستعد يصالح نفسه. لكن للأسف أغلب الأهالي أي ظاهرة من اللي أنا قلتهم دول، شوية عصبية ولا عنف في الرد ولا كذب ولا تجاهل للكنيسة، على طول رد الفعل تلاقي مزيد من العنف أو العتاب أو النقد أو التحطيم اللي عمال تزود رد الفعل، تلاقي النتيجة سيئة جدا. المراهق يحتاج في الوقت ده، المراهق المرهق، محبة غير مشروطة. يعني ايه؟ مهما قلت كأب وأم، هو عاوز يطمن انت هتفضل حبيبي حتى لو انا عملت كل حاجة غلط. الموضوع ده بعض الناس بتفتكره فلسفة اللي بيسموه unconditioned love، حب بلا شروط. هو الحقيقة مش فلسفة، وأكتر واحد يحس ويفهمه ابنك أو بنتك العشر سنين، لأن هو في اللحظة دي هو مش حابب نفسه، وبالتالي متصور أن محدش بيحبه بداية من ربنا. مين اللي هيصلح الفكرة؟ أقرب ناس، أبونا، أب وأم، مدرس مدارس الأحد، الأقارب العاقلين. لما يجيب نمرة وحشة بعامله بحب وبضحك معه، يأثر في حاجة بنبهه لكن بعامله بحب ومش محروم من حاجة، بيرد بعنف بعاتبه وبخلص الموقف بأي طريقة لكن العلاقة ما اتغيرتش، فبيطمن انه بابا هيفضل بابا حتى لو انا قليل الأدب، حتى لو انا عملت كل حاجة غلط. وساعات بيبقى بيختبرك على فكرة، في أطفال من الذكاء انها بتختبر الأب والأم، مش بسؤال مباشر لان هم أذكى من كده، مش هيقول لك هو انا لو سرقت هتحبني، ما بيقولهاش كده، انما يعمل حاجة مستفزة عشان يشوف رد فعلك. ورد فعلك مش اللحظي، هو عارف انك هتتعصب شوية ولا تزعق شوية، ولا هو عاوز يشوف موقفك بيتغير ولا لا، لانه دي بالنسبة له رسالة مهمة جدا، وهم اذكياء بيمتحنونا واحنا مش داريانين. لو موقفك ما تغيرش واكتشف ان الحب مستمر والعناية مستمر والمسؤولية بتاعتك مستمر بغض النظر عن تقصيره، ده لازم يتعدل لوحده. وده أوضح مثل عندنا هو قصة الابن الضال. الابن الضال ده على فكرة مثل يصف المراهق على فكرة، اللي هو أبوه مثالي إنما مفيش حاجة عجبه، وصحابه هم أهم حاجة عنده، ومتصور الحرية بالشعارات بتاعت الدنيا، وعاوز يطلع من البيت يعمل اللي هو عاوزه، ومش راضي يعترف إنه غلطان. أوكي، كل ده تصرفات مراهقين. اللي رجعوا إيه؟ الـ unconditioned love، إن عارف بنسبة ما إن أبوه الطيب ده غالبا هيقبله، لأنه لو ما كانش متأكد من الصورة دي لا يمكن كان يغامر ويرجع ياخد له ألمين. هو طبعا مكسور وبيقول بس اقبلني كعبدك، لكن هو راجع عشمان في دي، وطبعا عشم وطلع في محله لأن أبوه جري عليه وخده بالحضن وأثبت له إنه ما تغيرش من ناحيته. المراهق يحتاج تفاهم، تعاطف، حب غير مشروط، يحتاج الى ارشاد. بمعنى ايه؟ احنا اتفقنا ان في قوة ضلمة، وافضل شخص يعمل كده الاب على فكرة، قبل اب الاعتراف وقبل الكنيسة، الاب والام. فلما نفتح المواضيع حتى المواضيع الجنسية في حوار هادي بين طرفين بس، اب وابن او ام وبنتها او ام وابنها احيانا، هنا هو مستني يسمع الاجابة. وعلى فكرة أولادكم بيثقوا فيكم أكتر ما بيثقوا في أي حد، بس ياريت تبقى الإجابة سليمة. فلما بيسمع إجابة مظبوطة، هو ليه مثلا العادة السرية غلط؟ سؤال بيبقى عاوز يسأله. لما تقول له جسمك ده هيكل لروح الله، والطريقة دي بتدخلك في قلق وكآبة، ومش دي الطريقة اللي ربنا خلقها لإشباع الجنس، في يوم من الأيام هتبقى زوج وزوجة، هيبقى إشباع مبني على الحب مش مبني على الأنانية. على فكرة حتى الكلام اللي بقوله ده بيفهموه، صحيح ممكن يتبسط عن كده بس بيتفهم. الجملتين دول ريحوه، لأنه هو بيكابر وبيقول أنا مش هعرف أبطل، أو أنا حاسس أنها غلطة عادية، أو أنا حاسس بجرم. لا، حط الحاجة في مطرح، هي خطية ملهاش لازمة، الصح بتاعها كذا، نحاول نبطلها، ولو وقعت مش نهاية الدنيا، في توبة، في اعتراف، في صلاة، في جهاد، الدنيا هتتصلح. كل ده بيخلي الإنسان هادي، ولما بيسمعها بالذات من شخص قريب ليه بيحسسه إن أنا طبيعي بقى، يبقى أنا مش أوحش واحد في الدنيا وأنا أفسد إنسان في العالم. لا، الموضوع مش كده. كمان المراهق يحتاج إلى تواصل. بمعنى إيه التواصل هنا؟ كل اللي قلته ده نوع من التواصل، بس استمرار الحكاوي. الموضوع مش جلسة كاونسلينج يعني رسمية، إرشاد رسمي، ده ابنك، ده صاحبك، ده انت بتلعب معاه وتحكي معاه وتتكلمه في كل حاجة، فبالتالي الرصيد العادي بتاع العلاقات اليومية لما بندخل في الأوضة الضلمة بيفرق معانا، لان انت صاحبي تتكلم معاه في كل حاجة، بابا بيتكلم عن شغله وماما بتتكلم في الطبيخ وعن الجيران وعن الاصحاب وعن العيلة ورحنا وجينا، والحوار مفتوح ومستمر وفي جو عائلي مظبوط دافي. ندخل عند الحتة الحساسة بقى مسموح بيه، هتتفتح بهدوء كده مش هتعور حد. مهم كمان انك تعلم ابنك يفكر مش تديله اجابات نموذجية. تعرفين التعليم المصري للأسف في عيب ان احنا دايما بنحط سؤال له اجابة نموذجية، وحتى بعض المصححين ما بيبقوش يعني بيبقوا حرفين لدرجة لو الاجابة جت كده شوية ولا كده شوية بيعتبروها غلط. التعليم المظبوط او التربية الصح هو انك تخلي ابنك يعرف يفكر، مش مجرد حافظ معلومة. المعلومة النهاردة لو دوسنا على زرار هنجيبها، انما برنامج التفكير. طب لو صاحبك بتحكي له بقى اتخانق، هتقف تتخانق معاه ولا لا؟ انا بطرح قضية عشان ابني حكي لو اتخانقت هيحصل ايه ولو ما اتخانقتش هيحصل ايه. لو بلد عكسك في المدرسة او في الشارع رد فعلك ايه؟ انا عاوزها هي اللي تفكر وهي اللي تحسب صح من الغلط ونتبادل الرأي. كل ده انا بعلم ابني المراهق انه مش الاجابة النموذجية كده، لا انا بديله مساحة من التفكير يقدر هو اللي يختار، لانه انا بكرة مش جنبه وهو لازم يعرف في كل موقف يحسبها كده صح وغلط بدماغه، لانه ممكن تكون في نقط هو مش واخد باله منها، فانا بفتح بالحوار النقط دي كلها فبيعيد حساباته. لما يتعود هو اللي يعيد حساباته، انا خليته شخصية مستقلة، شخصية قوية، عارف يفكر صح، مش مستني اقول له في ودنه الاجابة الصح. احنا بنفاجئ يا جماعة شباب في الجامعة بيرجع يسأل ابوه وامه في قضايا، يعني بيصغر نفسه قدام اصحابه. وساعات بنفاجئ بالعكس، طفل في ثالثة ابتدائي ما بيرجعش لابوه وامه ولا حاجة، هنا لا ده صح ولا ده صح، انت جنبه لكن كل شوية بتتراجع عشان هو يستقل بحياته، بس مع منهج تفكير يخليه يتعامل مع كل المشاكل. فالمراهق محتاج مساحة من الحرية لكن ايضا محتاج للمرجعية. المراهق المرهق اللي احنا بنتكلم عليه، اللي قفلت عليه قوة الضلمة قبل كده، اللي تعرض لافكار وحشة او خبرات سيئة او تساؤلات غير مجابة او نشأة غير سوية، الارهاق ده بيخليه احيانا محتاج نسبة امان اعلى من العادي. عشان كده مثلا سفر الوالدين كتير على فكرة بيهدد امان الشباب الصغير. غياب طرف من الاطراف لفترة طويلة قوي بيخلي احساس عدم الامان عالي قوي، حتى لو هو مش بيظهره. لكن البنت اللي باباها وامها منفصلين مهما جملنا الصورة عندها احساس عدم امان طبعا، والاحساس ده ممكن بيبقى صوته عالي في وقت معين، انها خايفة جدا من الجواز، خايفة من الشغل، خايفة محدش يبصلها، خايفة ربنا يرفضها، خايفة بكرة ما تلاقيش الطرف اللي فاضل. كل المخاوف دي بتبقى عالية، غير طفل متربي بابا وماما بيحبوا بعض، تفرق طبعا. لو كان شايف انه عيب فاضح في طرف منهم ده بيزود عدم الامان، ان ابوه مثلا مسجون او ابوه عليه قضايا او ابوه الناس بتجري وراه، ده احساس مزعج بالنسبة لطفل 10 سنين، لانه هو اللي بقى يعول هم ابوه بدل ما الموضوع يبقى عكس كده، فانا حملته هم في سن مش بتاعه خالص. للأسف ده موجود في بعض البيوت. دورك كمان في المرحلة دي كوالد، كأب اعتراف، كمرشد او خادم او خادمة، انك تسمع كويس، لانه من اكتر المراحل اللي في العمر لو سمعناها كويس بنوفر متاعب كتير قوي. صدقوني احنا مثلا كمرشدين مثلا يجي واحد شابة مثلا 30-40 سنة بتتكلم عاوزة تحكي، عاوزة تطلع كتير قوي، الوقت ما يسمحش لده كله. دي لو كانت من 20 سنة طلعت كانت هيبقى اعترافها 3 دقايق وهتبقى مبسوطة وطالعة سعيدة جدا، انما احنا بنعذرها لانه فضلت مكتومة 30 سنة. فمهما حكت زي ما تقولوا الأوضة بتعبي جديد، لكن هي لو كانت لقت حد يسمع لها بأمان باحترام بحب بوعي وهي طفلة 10 سنين 12 سنة، كانت هتبقى إنسانة سوية جدا، مش محتاجة طول الوقت لحد يسمع لها ويطبطب ويحايل واللي نقوله النهاردة نرجع نعيده بكرة، لأنها اتراكم جواها حاجات كتير قوي. فإذا المرحلة دي تحتاج إلى استماع جيد. عشان كده تلاحظوا حاجة، بعض البيوت تلاقي الطفل متعلق قوي بجده أو جدته، بنت أو ولد، وبالذات في المراهقة. ليه؟ لأنه ممكن يكون الكبار بيسمعوا أكتر ويحكوا أكتر ونفسهم أطول ونظرتهم للأخطاء أهدى. يعني الكبير الأب والأم يبقى الشرر في عينيهم، الجد والجدة أيوة شايفينه غلط بس بنبرة أهدى. فتلاقي الطفل بيتعرف على جده أكتر ما يتعرف على أبوه، أو يحتاجه أكتر لأنه عاوز اللي يسمعه. زي ما قلنا الحوار أساسي هنا. نقول كمان أنه دايما، آخر حاجة هقولها، أنه خلي ابنك وابنك بنتك باصص للشكل الأمثل بعد المرحلة دي. بمعنى إيه؟ الطفل المراهق دايما يبحث عن البطولة، عن المثالية، عن البرفكشن، عاوز يشوف العشرة على عشرة إيه بالظبط، هو مش عارف. طبعا لو فيك أنت كأب وأم يا بختهم بيك، لو أنت اللي عشرة على عشرة، علاقتك بربنا جميلة، علاقتك بالناس حلوة، ناجح في شغلك، مستقيم في حياتك، أنت ريحته من جوانب متعددة. إنما خليه يحلم واحلم معاه بيه هو 10 على 10. بمعنى إيه؟ ارمي قدامه المثاليات كلها حتى لو ما عملهاش النهاردة، بس يحلم بيها لبكرة. يحلم إنه ناجح جدا، يحلم إنه متميز، يحلم إنه محبوب، يحلم إنه مشهور، يحلم إنه خادم، يحلم إنه قديس، يحلم انه بيخدم العالم ويخدم المجتمع. حط ده كله جواه عشان يعيش لرسالة، ده هيحميه من حاجات كتيرة قوي. لان في المرحلة دي بيبتدي الطفل يتساءل عن الوجود والوجودية. ما تستغربوش من الكلمات دي، ليه فكرة هو انا موجود ليه؟ فكرة الوجود من اجل رسالة اللي هي قصة المسيحية كلها بتريحه جدا. واغلب المكرسين بدأت من 10 ل 15 سنة مشاعر التكريس تتحرك جواهم، لأن هو السؤال أنا موجود عشان أعمل حاجة تفيد الناس كلها. ربنا يحمينا ويحمي ولادنا ويطلع لنا جيل أحسن مننا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.